أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في تطبيق عبارات الحلقة الثالثة في مباحث الأوامر أو بحوث الأوامر أو مبحث الأمر أو كما قلنا في المتن وطبقنا العبارة في الدرس السابق الأمر أو أدوات الطلب. وقلنا بأن ما يدل على الطلب ينقسم إلى قسمين، الدال على الطلب ينقسم إلى قسمين، ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر، وما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. فالكلام قلنا يقع في قسمين، ما يدل بلا عناية مادة وصيغة وما يدل بعناية كجملة الخبرية. ودخلنا في القسم الأول ما يدل بالعناية، ما يدل بلا عناية أي الأمر مادة الأمر وصيغة الأمر. وقلنا الكلام نطرح أو طرحنا الكلام على شكل نقاط كما ذكرنا خلال البحث. فقلنا في القسم الأول هنا، القسم الأول ما هو؟ ما يدل على الطلب بلا عناية مادة الأمر وصيغة الأمر. النقطة الأولى دلالتها على الطلب، أي دلالة المادة مادة الأمر على الطلب ودلالة صيغة الأمر على الطلب. وبينا خلال البحث وبينا أيضا في تطبيق العبارة كما بين السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه بأنه يدل على الطلب مادتين وهيئة، مادتين وصيغة. النقطة الثانية دلالتها على الوجوب، أي دلالة مادة الأمر على الوجوب ودلالة صيغة الأمر على الوجوب، دلالة مادة الأمر على الوجوب، دلالة هيئة الأمر على الوجوب. نقول ومما اتفق، أو قلنا اتفق الأصوليون تقريبا، حصل الاتفاق على أن مادة الأمر وهيئة الأمر تدل على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام، أي لا إشكال عندنا بأنها تدل على الوجوب حسب التبادر وبناء العرف العام، أي حسب التبادر المستند إلى بناء العرف العام والقانون العرفي العام الذي مفاده بأن ما يتبادر إلى الذهن من حق اللفظ وهو المعنى الحقيقي، هو المعنى المراد، هو المعنى المقصود حسب الدلالات التصورية التصديقية. هذا تفصيل لا علاقة لنا به الآن. إذن مادة الأمر تدل على الوجوب، صيغة الأمر تدل على الوجوب. طبعا كما قلنا أي أمر، أي طلب، الطلب من العالي، الطلب التشريعي وهو الطلب من العالي من الآمر من المشرع. الآن لازلنا في النقطة الثانية وهي الدلالة على الوجوب، دلالتها على الوجوب. قلنا تدل على الوجوب، لكن اختلف الأصوليون في توجيه هذه الدلالة وتفسير هذه الدلالة، اختلفوا في ملاك هذه الدلالة. ما هو المنشأ في دلالتها على الوجوب؟ كيف يستفاد الوجوب من مادة الأمر ومن صيغة الأمر؟ هل يستفاد الوجوب من الوضع لأن الوجوب داخل في المعنى الموضوع له، أو أنه مستفاد من حكم العقل، أو أنه مستفاد بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ منشأ الدلالة على الوجوب، منشأ استفادة الوجوب من مادة الأمر وصيغة الأمر، مادة الأمر وهيئة الأمر. واضح القول؟ إذن نطبق العبارة، نقول ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادتان وهيئتان. دلالة الأمر نقصد مادة وهيئة على الوجوب. لاحظ، دلالة الأمر أعني مادة وهيئة ماذا تدل؟ تدل على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر، بناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر أعني مادة أو هيئة، ماذا يكون؟ يكون وجوبا أو وجوبيا. وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. قلنا الوضع، حكم العقل، الإطلاق ومقدمات الحكمة. القول الأول، إن ذلك بالوضع أي الأساس، الملاك، المنشأ هو الوضع. إن ذلك بالوضع أي تفسير الدلالة على الوجوب، منشأ الدلالة على الوجوب، ملاك الدلالة على الوجوب هو الوضع، وقالوا هو حكم العقل، وقالوا هو الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن نأتي إلى القول الأول كما قلنا، وهو القول الأول الوضع أو بالوضع أو الوضع، وهو المشهور كما ذكرنا خلال البحث. القول الأول، إن ذلك بالوضع بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي أو من داعي لزومي. لاحظ، ضع هذه العبارة بين قوسين، وهي للطلب الناشئ من داعي لزومي، يعني لفظ الأمر، التفت جيدا، لفظ الأمر، لأن كلام أين؟ لفظ وضع لي معنى. إذن عندي بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ، موضوع لأي شيء لفظ الأمر؟ لفظ الأمر الآن عندما نتحدث عن لفظ الأمر، لفظ الأمر يعني عن مادة الأمر، فهنا ضع خطا تحت لفظ الأمر واكتب هنا فوق هذه مادة الأمر، أي بمعنى أن لفظ الأمر أي مادة الأمر، يعني الحديث في المادة، مادة الأمر أي أمر، أليف ميم راء أمر، هذه أمر، أمر يأمر، أمر مأمور، هذا لفظ الأمر أي مادة الأمر، كلام موضوع لأي شيء، لاحظ، للطلب الناشئ من داعي لزومي، يعني الأمر مادتين، يعني مادة ليس فقط موضوع للطلب، لا، وإنما موضوع للطلب الناشئ من داعي لزومي، لهذا المعنى موضوع لفظ الأمر، مادة الأمر موضوع على الطلب الناشئ من داعي لزومي، يعني طلب زائدها يعني عبارة بالرياضيات أو في الرياضيات، أي عبارة رياضية أو في الرياضيات، نقول لفظ الأمر، لفظ الأمر موضوع لي معنى مركب من الطلب ومن نشوئه من داعي لزومي، طلب وناشئ من داعي لزومي، هذه مادة الأمر. لفظ الأمر قلنا مادة الأمر، موضوع بين قوسين للطلب الناشئ من داعي لزومي. ضع هذه العبارة بين قوسين للطلب الناشئ من داعي لزومي. إذن لفظ الأمر موضوع لهذا المعنى، طلب ناشئ من داعي لزومي. وصيغة الأمر، لاحظ هناك قلنا لفظ الأمر، هنا صيغة الأمر، هذه صيغة الأمر أو قلنا هيئة الأمر، حتى نعرف تستعمل صيغة بدل الهيئة ولا هيئة بدل الصيغة، ومرة أخرى تستعمل الصيغة بمعنى فيه شيء من الفرق مع الهيئة. واضح؟ ولا إشكال ولا مشاحة في الاصطلاح وحسب الاستعمال. المهم نبهنا وننبه إلى هذا الأمر، يمر عليكم مثل هذه الموارد التي يذكر فيها الصيغة مقابل المادة، ومرة يذكر فيها الهيئة مقابل المادة. إذن وصيغة الأمر موضوعة، أيضا قلنا كما تضع خطا تحت لفظ الأمر تضع خطا تحت صيغة الأمر حتى تعرف الكلام في المادة وفي الصيغة. وصيغة الأمر موضوعة، لاحظ، للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. أولا الناشئة من ذلك، بدل ذلك ماذا نقصد من ذلك؟ ذلك يعني من، بدل ذلك نقول داعي لزومي. يعني صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي. اكتب هذه، الناشئة من داعي لزومي. بعد أن وضعنا بدل ذلك وضعنا هذه العبارة داعي لزومي، الآن نحصل هذه العبارة بين قوسين، للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، هذه العبارة بين قوسين، أي صارت العبارة التي هي بين قوسين صارت هكذا، نقول للنسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي، وانتهى الأمر. إذن وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، أي صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي. يعني صيغة الأمر ليست فقط موضوعة للنسبة الإرسالية فقط وفقط، لا، وإنما موضوعة للنسبة الإرسالية، وكون هذه النسبة ناشئة من داعي لزومي. إذن موضوعة للنسبة الإرسالية وهذه النسبة ناشئة من داعي لزومي. إذن نقول الآن وصلنا إلى هذا في القول الأول وهو الوضع، بمعنى أن لفظ الأمر أن ذلك بالوضع، بمعنى القول الأول أن ذلك بالوضع وهو قول المشهور، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داعي لزومي، وصيغة الأمر موضوع للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك. ودليل هذا القول هو التبادر. ما هو الدليل على أن هذه اللفظ، أي لفظ الأمر موضوعة أو موضوع هذا اللفظ للطلب الناشئ من داعي لزومي؟ تقول هو التبادر. وما هو الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي؟ نقول هذا الدليل على هذا هو التبادر. يعني عندما نسمع لفظ الأمر مادة الأمر يتبادر إلى الذهن الطلب الناشئ من داعي لزومي. وما هو الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي؟ نقول التبادر، لأنه عندما نسمع صيغة الأمر، يعني الإنسان العرفي العرف العام عندما يسمعون صيغة الأمر يتبادر إلى الذهن العام، إلى الذهن العرفي العام، إلى الذهن الشخص الذي يمثل الذهن العرفي العام، يتبادر إلى ذهنه عندما يسمع صيغة الأمر، يتبادر إلى ذهنه أو عندما يسمع هيئة الأمر، يتبادر إلى ذهنه النسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي. إذن نقول ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال، لكن ليس فقط التبادر. إذن هذا نقول هذا يتبادر إلى الذهن، لكن يحتمل أن هذا التبادر له منشأ، أي أن هذا التبادر إلى الذهن يحتمل أن يكون قد نشأ من الوضع وحصل التبادر، ومرة أخرى يحتمل أن يكون نشأ من حكم العقل فحصل التبادر، أو مرة يكون قد نشأ من الإطلاق ومقدمات الحكمة فحصل التبادر. يعني ربما يكون المنشأ الملاك في التبادر، هو ليس الوضع. لاحظ، نريد أن نلفت إلى هذه القضية. لاحظ، طرحنا هذا على نحو الاحتمال. إذن نقول ربما يكون الملاك يكون المنشأ في الدلالة على النسبة الإرسالية، أو أي النسبة الإرسالية الوجوبية لنقول، وهناك الدالة على الطلب الوجوبي. ربما يكون هذا ناشئ ليس من الوضع، وإنما ناشئ من حكم العقل، أو ناشئ من الإطلاق ومقدمات الحكمة. يعني كما يحتمل أنه يكون قد نشأ من الوضع، ممكن أن يكون قد نشأ من غيره. إذن الآن في هذه الخطوة، يعني في القول الأول هنا، نقول التبادر يثبت لي إمكان أن يكون هذا قد نشأ من الوضع. علي أن أبحث في الطريقين الآخرين، أي في طريق حكم العقل وملاك حكم العقل، وفي طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة وملاك الإطلاق ومقدمات الحكمة. فحتى يثبت عندي الطريق الأول، القول الأول وهو الواضع، أي أن الدلالة مستفادة من الوضع، أو أن الدلالة ملاكها الوضع ومنشأها الوضع، علينا أن لاحظ، الآن أثبتنا إمكان أن يكون هو الوضع، لا إشكال في هذا، لا يوجد استحالة عقلية، لا يوجد استحالة منطقية، لا يوجد استحالة عموما تمنع من أن الوضع يكون هو المنشأ وهو الملاك. إذن الآن نقول الوضع هو ممكن في المقام، كأطروحة ممكنة، لكن تعيين الوضع دون غيره يحتاج إلى إبطال الطريقين الآخرين، إلى إبطال المنشئين الآخرين، نحتاج إلى إبطال الملاكين الآخرين. لاحظ، يعني حتى يثبت الوضع أحتاج إلى التبادر هذا أولا، وأحتاج إلى إبطال الطريقين الآخرين، أي إبطال حكم العقل وإبطال الإطلاق ومقدمات الحكمة. واضح؟ إذن هذا القول الأول، نقول القول الأول إن ذلك بالوضع، بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داعي لزومي، وصيغة الأمر موضوع للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، أي الناشئة من داعي لزومي. ودليل هذا القول، لاحظ، هو التبادر، مع التبادر يعطيني فقط الإمكانية لهذا القول، أي للوضع، أي هذا الوضع ليس بمستحيل وإنما هو ممكن، هذا التبادر يثبت لي هذا. لكن انحصار المنشأ والملاك في هذا دون غيره، هذا نضيف إليه مع التبادر. لاحظ، ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. يعني بمعنى أن هذا التفسير ممكن بالتبادر، صار هذا التفسير ممكنا، لكن تعيين هذا التفسير دون غيره نحتاج إلى إبطال باقي التفسيرات. القول الثاني، حكم العقل، مدرسة النائيني. يقول الأستاذ المعلم، يقول القول الثاني، وقلنا نسجل عنده كما سجلنا هناك القول الأول، نسجل المشهور أو للمشهور، وهو عنوانه الوضع. القول الثاني، مدرسة النائيني، عنوانه حكم العقل. ما ذهب إليه المحقق النائيني، ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله، كما يعطي المصدر في فوائد الأصول الجزء الأول في صفحة 136، في صفحة 136 يقول: ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى ماذا يقصد بهذا؟ بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، أي ليس هو مدلولا للدليل اللفظي، بل أو إنما كما بينا خلال البحث، بل إن الدليل اللفظي مادة الأمر مدلوله هو الطلب، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني ولا يقترن بالترخيص في المخالفة، فإن العقل يحكم بلزوم امتثاله وطاعته.
وقلنا بهذا اللحاظ ننتزع عنوان الوجوب منه فيتصف بالوجوب. هذا ما ذكرناه خلال البحث. لاحظ ماذا قال السيد الأستاذ المعلم. قال من أن ذلك أي ما ذهب إليه المحقق النائني رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي وإنما مدلوله الطلب، أي وإنما مدلوله الطلب، أي وإنما مدلوله هذه الهاء إلى أي شيء تعود؟ تعود إلى الدليل. وإنما مدلوله الطلب، أي مدلول الدليل، أي مدلول الدليل اللفظي هو الطلب. إذن هذه الهاء تعود إلى الدليل، تعود إلى الدليل اللفظي. وإنما مدلول الدليل اللفظي، هذه لاحظ بين قوسين ضح هذه العبارة، المدلول الدليل اللفظي، هذه الدليل اللفظي هذه بدل الهاء، أو الهاء ترجع إلى هذا. إذن نقول يقول من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي وإنما مدلوله الطلب، هذا هو مدلول الدليل اللفظي، يعني الدليل الدال يدل على الطلب فقط وليس على الطلب الناشئ من داعي لزومي أو على النسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي، وإنما مدلوله الطلب. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، هذا الجزء الآخر. وبهذا اللحاظ، لاحظ بهذا اللحاظ يعني الطلب وبعد هذا حكم العقل بأن هذا الطلب لم يقترن بالترخيص في المخالفة، إذن يحكم العقل بلزوم امتثاله. إذن طلب غير مقترن بالترخيص في المخالفة، هنا يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. بهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه فيتصف بالوجوب. التفت إلى هذه، سجل هذه. وبهذا اللحاظ ينتزع منه، حتى لاحظ نربط إلى حد ما بين ما ذكرناه خلال البحث وما يذكر هنا في العبارة من السيد الماتن وصاحب المتن المعلم الأستاذ. إذن عندي هنا أقول وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه. لاحظ ينتزع منه عنوان الوجوب، ننتزع منه عنوان الوجوب فنصفه بالوجوب فيتصف بالوجوب، انتهى الأمر. واضح القضية؟ ماذا قال هو؟ قال وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب. نحن وضعنا هذه الخطوة قبل هذه، قبل الاتصاف بالوجوب، نقول ننتزع منه عنوان الوجوب فيتصف بالوجوب. واضح المسألة؟ هذا إذا نسجل. وكل طلب، قبل كل طلب أليف، هذا أليف، هذا هو الطلب الوجوبي. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، أي وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه فيتصف بالوجوب. باء بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور، أي ماذا نقصد بالترخيص المذكور؟ ضع بعد الترخيص يعني فوق المذكور أو بعد المذكور، أي الترخيص في المخالفة. بينما إذا اقترن بالترخيص في المخالفة، هو أراد أن يذكر هذا العنوان المذكور حتى لا يقع اشتباه، حتى يلفت، حتى يرجع الذهن إلى ما ذكره قبل سطرين، حتى يرسخ المعلومة عندك. يعني ربما تقرأ الترخيص في المخالفة وبعد هذا لا يلتفت الذهن، بل يكون الذهن قد ذهب إلى معنى آخر للترخيص فيريد أن يرسخ هذا، يقول الترخيص هنا نفس الترخيص هنا، هنا ترخيص هنا عدم الترخيص، الترخيص في المخالفة وجودي، الترخيص في المخالفة عدمي، أي مع الترخيص في المخالفة وهنا عدم الترخيص في المخالفة، أو مع عدم الترخيص في المخالفة. إذن الترخيص هو واحد، هو ترخيص في المخالفة، مرة يكون وجوديا وأخرى يكون عدميا، أو مرة يكون وجوديا ومرة يكون غير وجودي. يعني إذا اقترن بالترخيص وهو لاحظ، إذا اقترن بالترخيص فينتزع منه عنوان الاستحباب فيتصف بالاستحباب، وإذا لم يقترن بالترخيص ينتزع منه عنوان الوجوب فيتصف بالوجوب. واضح؟ أليف هو الوجوب كما بينا في المتن، أي لا يقترن بالترخيص في المخالفة فينتزع منه عنوان الوجوب فيتصف بالوجوب، وباء يقترن بالترخيص في المخالفة فينتزع منه عنوان الاستحباب فيتصف بالاستحباب. واضح المسألة؟ بينما باء بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل، أو لم يلزم العقل بموافقته، يعني العقل لا يلزم، يعني العقل لا يلزمنا بموافقته، العقل لا يحكم بموافقته، العقل لا يدرك لزوم موافقته، العقل لا يحكم بلزوم موافقته. لاحظ، لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. لاحظ، نقول وبهذا اللحاظ، أيضا أضف هنا هذه العبارة، وبهذا اللحاظ ينتزع، أي إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان الاستحباب فيتصف بالاستحباب. إذن نقول القول الثاني ما ذهب إليه وهو حكم العقل مدرسة النائني، ما ذهب إليه المحقق النائني رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، وإنما مدلولها الطلب، وكل طلب أليف وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب ويرد عليه. سجل الردود هنا، ونحن أيضا سجلنا الرد خلال البحث. يعني النائيني يقول بأن الوجوب والاستحباب هما من شأن أو من شؤون حكم العقل المترتب على طلب المولى، وليس من شؤون الوضع والدلالة الوضعية، ليس من شؤون الوضع والدلالة الوضعية. وسجلنا الإشكال هناك والرد عليه كما يسجل السيد الأستاذ هنا الرد، ومفاد الرد الذي ذكر بأن مجرد صدور الطلب من الآمر أو من المولى مع عدم اقترانه بالترخيص، لاحظ، فإنه لا يكفي أن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. يعني أعطى هذه، يعني نقض على الشيخ النائني، نقض على المدرسة النائني بأي شيء، يقول ليس شرطا بأنه، لاحظ، ليس شرطا بأن صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص يدل على الوجوب أو العقل يحكم بوجوبه. كيف؟ قال لأنه ينقض عليه، لو علم المكلف بأن ملاك الفعل كذا، لو علم المكلف بأن ملاك هذا الفعل هو ملاك غير لزومي، لو علم المكلف من الخارج علم بأن ملاك هذا الفعل هو ملاك غير لزومي. واضح؟ إذا كان الملاك غير لزومي فهل يحكم العقل بوجوب امتثال هذا أو باستحبابه؟ فيه ملاك لكنه ملاك غير لزومي، ماذا يحكم العقل؟ يحكم بلزوم الامتثال أو لا يحكم بلزوم الامتثال؟ نقول هنا بعد أن علم المكلف واطلع على أن الملاك لهذا الفعل هو ملاك غير لزومي، فإن العقل هنا لا يحكم بلزوم الامتثال. لاحظ، حتى لو صدر طلب من المولى بخصوص هذا الفعل وطلب هذا الفعل وطلب من المكلف أن يفعل هذا الفعل ولم يقترن طلب المولى بالترخيص، فإنه في هذه الحالة العقل يحكم، أو لنلتزم بالعبارة نقول فإن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال. لماذا لا يحكم بلزوم الامتثال؟ لأن المكلف مطلع، لأن العقل مطلع على أن هذا الملاك غير لزومي، إذن العقل لا يحكم باللزوم، لا يحكم بالوجوب، وإذا حكم فيحكم بالاستحباب. واضح؟ وماذا يعني هذا؟ يعني مجرد نحن يعني طرحنا هذا الأمر وطرحنا إمكان هذا الشيء، لأننا نريد أن نبين هنا بأن حكم العقل باللزوم أو بعدم اللزوم هو غير راجع وغير ناشئ من، غير راجع إلى مرحلة الإبراز، غير راجع إلى مرتبة الإبراز، غير راجع إلى المبرز، غير راجع إلى الكاشف، غير راجع إلى الدليل، غير راجع إلى اللفظ، غير راجع إلى ما أبرزه المولى، غير راجع إلى المبرز الذي استعمله واستخدمه المولى في إبراز إرادته وما تصوره وما صدقه من ملاك، أي لا ترجع إلى مرحلة المبرز، غير راجع إلى مرحلة الخطاب. بتعبير آخر لنستحضر ما تعلمناه سابقا، قلنا عندنا مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات، وفي مرحلة الثبوت عناصر ثلاثة: ملاك وإرادة واعتبار. وبعد هذا تأتي مرحلة الإثبات وهي مرحلة الإبراز، المرحلة التي يبرز فيها المولى. مرحلة الإثبات هي المرحلة التي تبرز مرحلة الثبوت، المرحلة التي يبرز فيها مرحلة الثبوت، المرحلة التي يبرز فيها المولى الملاك والإرادة والاعتبار أو الصياغة، الاعتبار أو الصياغة. واضح؟ بتعبير آخر عندي مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مرحلة الثبوت فيها عناصر: ملاك، إرادة واعتبار أو صياغة أو نسميها الحكم، ملاك وإرادة وحكم. وبعد هذا يأتي مرحلة الإثبات، هي مرحلة إبراز للحكم أو إبراز للإرادة أو إبراز للملاك. فما يحصل، ما يتحقق في مرحلة الإثبات فهو مبرز لما موجود في مرحلة الثبوت، هو مبرز للملاك أو للإرادة أو للحكم أو للاعتبار، هذا العنصر الثالث من مرحلة الثبوت نسميه بالاعتبار أو نسميه بالحكم أو نسميه بالصياغة، لا مشاحة في الإصطلاح، مجرد نريد أن نقرب الفكرة. إذن هنا نقول أن حكم العقل بالوجوب باللزوم هو غير ناشئ من مرحلة الإثبات، غير ناشئ من المبرز، غير ناشئ من الدليل اللفظي. عادة في مرحلة الإبراز يبرز الثبوت، يبرز الملاك، يبرز الشوق، تبرز الإرادة، يبرز الاعتبار بلفظ، هذا الشيء الغالبي. غالبا يكون المبرز في مرحلة الإثبات هو اللفظ. فإذا يريد أن يبين السيد هنا بأن حكم العقل لا يرجع إلى مرحلة الإثبات، لا يرجع إلى الخطاب، لا يرجع إلى المبرز، وإنما يرجع إلى مرحلة أسبق منها، يرجع إلى مرحلة الإثبات، إلى مرحلة الثبوت، يرجع إلى الملاك، يرجع إلى الإرادة. واضح؟ التزمنا بأنه يرجع إلى الملاك وإلى الإرادة لأن الاعتبار أو الصياغة أو الحكم وهو المرحلة الأخيرة أو العنصر الأخير في مرحلة الثبوت، فهو يعني يحتاج إلى فد شيء من الدقة في اللحاظ حتى نميز بينه وبين المبرز. بل حتى قلنا سابقا بأنه مرحلة الاعتبار أو عنصر الاعتبار أو الصياغة هذا ليس بضروري، ممكن أن يقتصر في مرحلة الثبوت فقط على الملاك والإرادة، ومباشرة يحصل عندي إبراز لها، إبراز للملاك أو إبراز للإرادة. إذن في مرحلة الثبوت العناصر الأساسية، مبادئ الحكم الأساسية هي الملاك والإرادة، أما الصياغة، أما الاعتبار، هذا العنصر الثالث فهو ليس بضروري. فإذا نقول هنا حتى نكون في الجانب الأمين، نقول يرجع إلى حكم العقل، يرجع إلى الملاك والإرادة، ولا يرجع إلى المبرز، لا يرجع إلى مرحلة الإثبات. وبعد هذا أيضا نقول لا يرجع إلى الصياغة، أي لا يرجع إلى العنصر الثالث أيضا، حتى نخرج العنصر الثالث لأنه ليس بضروري أصلا في مرحلة الثبوت. إذن حتى نلتزم هنا، إذن نقول الآن القضية، هذا التفصيل صار واضحا إن شاء الله. فإذا هنا نقول لنلغي هذا العنصر الثالث وهو الاعتبار، الصياغة، الحكم، أي هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، نلتزم ملاك وإرادة مقابل الخطاب، مقابل المبرز. فحكم العقل لا يرجع إلى المبرز، لا يرجع إلى الخطاب، لا يرجع إلى الدليل اللفظي، وإنما يرجع إلى الملاك والإرادة. إذن المرحلة أسبق، الأساس أسبق، المنشأ أسبق من مرحلة الخطاب. نعم مرحلة الخطاب، مرحلة الإثبات نسميها الخطاب أو الإثبات أو نسميها المبرز، طبعا المبرز هو الذي يبرز، ليس عندي ما أطلع عليه على مرحلة الملاك والإرادة، ما أطلع عليه على مرحلة الثبوت إلا مرحلة الإثبات، إلا المبرز. المبرز هو الذي يكشف عن المبرز، يكشف عن الملاك، يكشف عن الإرادة، يكشف عن مبادئ الحكم، يكشف عن الحكم. إذا نظرنا إلى العنصر الثالث، واضح؟ أي خطاب يكشف عن الحكم، أي يكشف عن الاعتبار وعن الصياغة، ويكشف عن الإرادة، ويكشف عن الملاك. وهذا يعني أن حكم العقل بلزوم الامتثال يرجع إلى مرحلة الملاك، وهذه المرتبة في الملاك طبعا لا كاشف لها إلا الخطاب، لكن هذا الخطاب هو مبرز وكاشف عن الإرادة والملاك وكاشف. إذن لاحظ، إذن الملاك والإرادة ما هو الكاشف عنها؟ نقول الكاشف عنها هو الخطاب. فإذا كان الملاك لزوميين فالخطاب المفروض يكشف عن ملاك لزومي، يعبر عن ملاك لزومي، وإذا كان الملاك غير لزومي فالمفروض عندي مبرز، عندي خطاب يدل على ملاك غير لزومي. إذن عندي هنا في المبرز، في الخطاب، في الدليل، هذا كدال دليل يدل على مدلول، يدل على معنى. فإذا كان المعنى، إذا كان الملاك غير لزومي فنستعمل، والمستعمل والمتكلم يستعمل اللفظ الدال على، يستعمل الخطاب الدال، يستعمل الدليل الدال على الملاك غير اللزومي. وإذا كان الملاك هو، إذا كان الملاك لزوميا فيستعمل اللفظ، يستعمل الخطاب، يستعمل المبرز الدال على الملاك اللزومي. إذن الخطاب هو المبرز والكاشف عن الإرادة وعن الملاك، هو المبرز والكاشف عن مرتبة الإرادة ومرتبة الملاك، هو الكاشف والمبرز عن مرتبة معينة من الملاك. لكن هو الأساس ما هو؟ الملاك. المنشأ في حكم العقل هو الملاك. لذلك قلنا لو اطلع من غير الخطاب، اطلع على أن الملاك غير لزومي، لما حكم باللزوم، لا يحكم باللزوم حتى لو لم يقترن الخطاب بالترخيص. إذن لاحظ هنا، إذن ماذا نريد؟ إلى أي شيء نريد أن نصل؟ نريد أن نصل، إذن الأصل والمنشأ في حكم العقل هو الملاك، أي المرتبة المعينة من الملاك. وهذه المرتبة المعينة من الملاك نحن لا نعرف بها، لا يوجد كاشف لها، لا يوجد ما يدل عليها إلا الخطاب. من خلال الخطاب نعرف وجود ملاك، من خلال الخطاب نعرف وجود الإرادة في نفس المولى، نعرف وجود الملاك والمصلحة في الفعل. من أي شيء؟ من خلال المبرز، من خلال الخطاب. وهذا يعني أن أي مرحلة من مراحل الملاك تحتاج إلى خطاب خاص بها، تحتاج إلى مبرز يدل عليها، تحتاج إلى خطاب يدل عليها، تحتاج إلى لفظ يدل عليها، تحتاج إلى دال يدل عليها. فالملاك اللزومي له دال يختلف عن الملاك غير اللزومي، الدال على الملاك اللزومي غير الدال على الملاك غير اللزومي، الخطاب الدال على الملاك اللزومي غير الخطاب الدال على الملاك غير اللزومي، اللفظ الدال على الملاك اللزومي غير اللفظ الدال على الملاك غير اللزومي. إذن إذا أردنا، لاحظ، إذا أردنا أن نخطر في ذهن السامع، في ذهن المتلقي، إذا أردنا أن نخطر الملاك غير اللزومي وليس عندنا إلا المبرز وهو الخطاب عادة كما قلنا، فإذا ماذا نفعل؟ علينا أن نأخذ، لاحظ، أن نأخذ الملاك بهذه المرتبة، لاحظ، نأخذ الملاك بمرتبته اللزومية في مدلول اللفظ، في مدلول الخطاب، فأضع هذا الخطاب، أضع هذا اللفظ، أضع هذا المبرز، أقول هذا المبرز، هذا اللفظ، هذا الخطاب موضوع لمعنى الملاك اللزومي أو الملاك الناشئ من اللزوم أو الملاك الذي يؤذي المولى فواته، أي فواته وتركه يؤذي المولى، أو الملاك الذي بفواته يتحقق سلب حق المولى وظلم المولى. لاحظ، إذن ليس فقط هذا موضوع للملاك، ليس موضوعا للملاك أو للمصلحة أو للطلب، وإنما هو للملاك اللزومي، للمصلحة اللزومية، للطلب اللزومي. واضح؟ إذن هنا عندي الكلام، إذن والأساس في مرحلة الملاك، في عنصر الملاك، في مرحلة الإرادة، في عنصر الإرادة، في مرحلة مبادئ الحكم، وهذه لا مبرز لها إلا اللفظ. فإذن أحتاج إلى، عندما أريد معنى معين، عندما أريد ملاكا معينا، عندما أريد مرتبة معينة من الملاك، فعلي أن أضع لفظا، أضع خطابا، أضع دالا لهذا المعنى، فأستعمل هذا الدال، أستعمل هذا اللفظ، أستعمل هذا الخطاب لإختار هذا المعنى، لإختار هذا الملاك، أي لإختار صورة الملاك اللزومي أو لإختار صورة الملاك غير اللزومي. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أن حكم العقل يحتاج لزوما وبالإلزام أن يرجع إلى أي شيء؟ أن يرجع إلى الوضع. يعني أحتاج إلى أن أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، بعد هذا يحكم العقل، يقول هذا اللفظ يدل على أن هذا الملاك هو ملاك لزومي، فيحكم العقل بالوجوب، أو نقول هذا اللفظ موضوع لهذا الملاك الذي لا يسمح المولى بتركه، أو الذي لا يرخص المولى بتركه، أو أن تركه هو ظلم للمولى وسلب لحق المولى، هذا يثبت عندي من الخطاب. بعد هذا أقول يحكم العقل بالوجوب، ينتزع العقل الوجوب فيحكم، فيتصف بالوجوب، فيتصف هذا الفعل بالوجوب، أو هذا الملاك بالوجوب، أو هذا الطلب بالوجوب. إذن عندي وضع سبق العقل، فإذا ثبت عندي بأن هذا اللفظ موضوع لهذا الملاك اللزومي، إذن لأنقل الكلام مباشرة ولأحكي مباشرة في الدليل اللفظي، بدل ما أنتقل من، يعني بكل الأحوال أنا في حالة القول الأول الوضع، وفي حالة حكم العقل الآن قلت في حكم العقل أحتاج إلى الوضع، أحتاج إلى وضع لفظ في معنى ملاك غير لزومي، وأحتاج إلى وضع لفظ في معنى ملاك لزومي، وبعد هذا أتحدث ويأتي الدور والكلام في حكم العقل. إذن لماذا هذه الإطالة في الطريق وفي التفكير؟ فإذا كان اللفظ يفي ويحقق هذا، وهو الطريق الأسلم والأسهل والأقصر، خاصة مع لحاظ بساطة الفكر وسذاجة التفكير عند الإنسان، خاصة في بدايات اللغة، فلا نتوقع أن يسلك هذا الطريق ويستخدم الوضع ويحقق الوضع، وبعد هذا يلتجئ إلى حكم العقل حتى يحكم بالوجوب مباشرة، يضع هذا للوجوب، يضع هذا للطلب اللزومي، للطلب الوجوبي. واضح المسألة؟ إذن نقول القول الثاني، مدرسة النائني، حكم العقل، وذكرنا هذا المعنى، نقول ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص. لماذا؟ لوضوح، لاحظ هذا الذي ذكرناه قبل قليل، لوضوح أن المكلف إذا اطلع، هذه العبارة التي سأقرأها ضعها بين قوسين، وهي بدون صدور ترخيص من قبل المولى. هذه العبارة بين قوسين، بدون صدور ترخيص من قبل المولى، لوضوح أن المكلف إذا اطلع، بدون صدور ترخيص من قبل المولى، وضعنا هذه العبارة بين قوسين، أي إذا اطلع مع عدم صدور ترخيص من المولى. إذا اطلع على أي شيء، لاحظ هذا اطلع على، هذه على، هذا حرف الجر متعلق بالطلعة وليس متعلقا بصدور أو بترخيص، متعلق بالطلعة. إذا اطلع على أن طلبه، لاحظ لوضوح أن المكلف اطلع، من أين اطلع؟ اطلع من طريق آخر غير طريق الخطاب وورود ترخيص، لم يرد ترخيص، لا يوجد ترخيص من قبل المولى، لكن المكلف علم بأن هذا الملاك غير لزومي من طريق آخر. لاحظ إذا نقرأ، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، هذه بين قوسين قلنا، لوضوح أن المكلف إذا اطلع على أن طلبه، أي على أن طلب المولى نشأ من طلبه، هذه لا ترجع إلى المولى، لو اطلع، إذا اطلع المكلف، لو وضح أن المكلف إذا اطلع على أن طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي، يعني لو اطلع، قلنا أن وضوح أن المكلف إذا اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى ولا يؤذي المولى فواته، أي لا يؤذي فوات الملاك، فوات الملاك لا يؤذي المولى، لو اطلع، إذا اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، هنا لاحظ لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال حتى لو لم يرد الترخيص. إذن ورد أمر، ورد الطلب ولم يرد الترخيص، وأنت تقول بحكم العقل، نقول بالوجوب، نقول لك لا، الآن أعطيناك هذا المثال ونقضنا عليك بأنه لو اطلع عليه حتى لو لم يرد الترخيص، لكنه اطلع على أن الملاك غير لزومي فلا يحكم بالوجوب حتى لو صدر الطلب بدون الترخيص. فالوجوب العقلي إذن هو فرع مرتبة من الملاك وليس فرع الخطاب، فالوجوب العقلي هو فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. إذن هذا الوجوب العقلي هو فرع مرتبة معينة من الملاك، فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه، نعم هذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، لا كاشف عنها إلا الخطاب، لا كاشف عنها إلا مرحلة الإثبات، يعني هذه ترجع إلى ملاك الطلب، أي ترجع بتعبير آخر إلى مبادئ الحكم، أو ترجع إلى مرحلة الثبوت، قلنا بغض النظر عن العنصر الثالث في مرحلة الثبوت، راجع إلى مرحلة الثبوت، وهذه المرحلة الثبوت لا كاشف عنها إلا مرحلة الإثبات، هذا لا إشكال فيه. إذن نقول فلا بد، ليس فقط هذا الكلام، نكمل نقول فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ. إذن لا بد أن نفرض بأن هذه المرتبة، أي مرتبة الملاك اللزومي أو غير اللزومي، تكون مأخوذة في معنى اللفظ حتى يكون اللفظ معبرا عنها، حتى يكون اللفظ مبرزا لها. بعد أن تبرز باللفظ وتبرز من خلال اللفظ، ونستدل عليها من خلال اللفظ، ونعرفها أو نعرفها من، أو بعد أن نعرفها من خلال اللفظ وبواسطة اللفظ، يأتي هنا حكم العقل. إذن لنتحدث عن الوضع، لنتحدث عن الوضع ونختصر الطريق، ونقول هذه موضوع للوجوب مباشرة. إذن نقول فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في الملاك، في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، يعني هذه المرتبة لو أرادها المولى، لو قصدها المولى، لو لاحظها المولى، لو تصورها المولى ولاحظها وصدقها واشتاق إليها وأرادها، فهنا لا كاشف عنها إلا اللفظ. فإذا نحتاج حتى يبين، حتى يكون الحوار مناسبا، حتى يكون الكلام حجة على المكلف، حتى يكون الخطاب حجة على المكلف، يكون مواد المولى والمعنى الذي يريده المولى يكون حجة على المكلف، إذن لابد من إبراز هذه المرتبة من الملاك. وحتى نبرز هذه في الخطاب لابد أن نضع لفظا، نضع خطابا يدل على هذه المرتبة. واضح؟ وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلابد من فرض أخذها في مدلول اللفظ. هذا أول شيء نقول لكي ينقح، وبعد هذا هذا لكي ينقح بذلك أو لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي، هنا أيضا سجل، فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ، وبعد هذا يأتي الكلام عن الوجوب العقلي. إذن فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ وبعد هذا يأتي الكلام عن الوجوب العقلي. هنا نقول فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي ينقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. هذا أولا. ثانيا نقول الالتزام بهذا، الالتزام بهذا القول أي القول الثاني، أي أن الدلالة تكون على أساس حكم العقل لمدرسة النائيني. نقول الرد الثاني هو أن الالتزام بهذا القول يترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا حتى من قبل مدرسة النائيني، حتى من قبل الشيخ النائيني ومدرسة النائيني. هذا الرد الأول وهذا الرد الثاني. الرد الثاني هذا النقوض بموارد عديدة لا يمكن الالتزام بها حتى من قبل من يقول بحكم العقل، يذكرها السيد هنا على نحو التفصيل، يقول ثانيا وثالثا ويأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.